الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ومن هذا يعرف جواب المسألة الثانية، وهي تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه لله بهذا القدر المذكور من العدد، أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه. وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه تضمن إنشاءً وإخبارًا، تضمن إخبارًا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار.
جاء في الحديث الآخر سبحان الله عدد ما خلق في السماء، ما خلق في الأرض، ما عدد خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، بلا حدود. نعم.
تضمن إخباراً عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح.
والظاهر إن مثل هذا توقيفي، ما يعني ما تقول سبحان الله 1000 مرة، سبحان الله 1,000,000 مرة، لا، هات الذكر اللي ورد سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه سبحان الله كذبة، هذا اللي ورد. أما فيما سوى ذلك قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو تقول يعني سبحان الله عدد قطر المطر، سبحان الله عدد أوراق الشجر، لا، استغني بما جاء في السنة، وما جاء في السنة من عدد خلقه، عدد خلقه هذا خلاص. أليس كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه أليس أبلغ من كل عدد تقدره أيها الإنسان؟ عدد أوراق الشجر، عدد قطر المطر، هذه بعض خلقه. نعم.
وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد عليه لذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عدداً ولا يحصى الحاضر. وكذلك قوله ورضا نفسه، وهو يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما أن يكون المراد تسبيحاً هو في العظمة والجلال مساوٍ لرضا نفسه، كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساوٍ لعدد خلقه، ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه. فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخباراً وإنشاءً. وهذا المعنى ينتظم، وبهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. وإذا كان إحسانه سبحانه ثوابه وبركته وخيره لا منتهى له، وهو من موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا؟ وفي الأثر: إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى، فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة؟ والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة والرحمة، والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة، وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. وقوله وزينة عرشه،
كل ذلك داخل،
نعم، وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه وصفة خلقه.
نعم.
وقوله وزنة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح، وهذا يرد على من يقول إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف، وهذا لم يعرف العرش ولا قدره حق قدره. فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والثاني للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار، وقوله ومداد كلماته، وهذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة والأقلام تستمد بذلك المداد فتفنى البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا، وقول من وصف كلامه
في هذا التسبيح تعظيم عظيم، وقوله كلماته في إثبات الكلام، والمعطلة نسأل الله يجحدون هذا كله، أعوذ بالله، يقول لا يتكلم، والله يخبر أن كلام كلماته لا حد لها لا تنفد، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم.
فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا، وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا يتقضى ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل،
الأول الجهمية والمعتزلة والثاني الأشاعرة والكلابية. نعم. نعم.
ولا هو صور وآيات ولا حروف وكلمات، والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن بغيره لوزن به وزاد عليه، وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم، مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول: أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه، الثاني الثناء عليه، الثالث محبته والرضا به. فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه، كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق.
أحسن، جزاك الله خير. لكن هذا التسبيح ما يغني عن التسبيح المقدر، مثلا في أدبار الصلوات، يعني ما يغني أنك تقول سبحان الله عدد خلقه وانتهى، لا، هذا عدد مقدر بعدد 33 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا، فلا يأتي بالسنة ولا يفعل المشروع إلا من أتى به على صفته.